ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ ما تراكم علينا من أسئلة الدرس الماضي والذي قبله. يقول السائل: ما صحة حديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وهل هو مخصوص في طرد الوسوسة؟ الحديث صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا يقال لهذا الأمر، وليس في طرد الوسوسة التي تخطر على البال، فتلك يقرأ لها الإخلاص إن كانت متعلقة بالتوحيد، وإن كان غير ذلك يستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. هل يشترط في أذكار صباح المساء أن تذكر كاملة، أو تكفي سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي؟ كلما زاد الإنسان فهو أفضل، كلما زاد الإنسان فهو أفضل، ولا يشترط، ولكنه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما هو وقتها؟ وقت أذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس، ووقت أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ولكن لو انشغل الإنسان وأخر أو قدم فلا حرج عليه، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يتذكر وأراد شكورا. ما حكم من قال: آدم ليس الإنسان الأول؟ يقول: هل هناك إنسان قبله عليه السلام؟ يقول: هناك إنسان قبله عليه السلام، لكن أقل العقل منه. ويستدل بقول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. انعقد الإجماع بما دلت عليه الأدلة الشرعية أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل من تراب ثم قال له كن فيكون. جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. وثبت أيضا عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يدعى يوم القيامة آدم، فترأى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله: أخرج بعث النار. فآدم هو أبو البشر وأول البشر، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، كما قال الله عز وجل في صدر سورة النساء: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذا آدم عليه الصلاة والسلام. وأما قبله فالجان قبل آدم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فالجن قبل الإنس، وهم كانوا يفسدون في الأرض. ولهذا قالت الملائكة لما شاهدوا حال الجن وإفسادهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاتكاء في المسجد إلى الجدار، سواء كان قبل الصلاة لقراءة القرآن أو الدرس؟ الاتكاء على جدار المسجد واسطوانات المسجد ليس فيه شيء، حتى لو مد الإنسان رجله إلى جهة القبلة ليس فيه محظور شرعي، بل جاء النص الصريح أن الإنسان إذا لم يكن يستطيع أن يصلي وهو على جنب بعد عجزه عن القيام، يصلي مستلقيا ورجله إلى جهة القبلة. يقول: هل تصح صلاة الراتبة النافلة قبل الأذان؟ صلاة الراتبة النافلة متعلقة بالصلاة المفروضة، يعني راتبة الظهر متعلقة بها، لا تفعل إلا بعد دخول وقتها، ودخول وقتها يكون بالأذان. فهذه السنن الراتبة المتعلقة بالصلوات هذه تكون بعد دخول وقت الصلوات، أما السنن المطلقة فلا تتعلق بوقت، والله أعلم، إلا في أوقات النهي فهذا معلوم عندكم. يقول: يا شيخ بارك الله فيك، ما المقصود بالعلماء في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ العلماء هم المذكورون في القرآن، وهم وصفهم الله عز وجل بالعلم بصفتين اثنتين: الصفة الأولى قائمون بتوحيد الله ووحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، نعم، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فشهد لهم بالعلم لشهادتهم بالتوحيد. والشهادة الثانية استمساكهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لطريقته. قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فوصفهم بالعلم في هذين الموضعين، وهنا وصفهم أيضا لخشيتهم من الله، وذلك أن رأس العلم إنما هي مخافة الله، إنما هو مخافة الله. ولذلك قال العلماء: من كان بالله يعرف كان منه أخوف، من كان بالله يعرف كان منه أخوف. وللعلماء صفات وأحوال نذكرها إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم، عندي محاضرة في جامع الشيخ زايد الكبير رحمه الله تعالى عنوانها ورثة الأنبياء، بعد المغرب يوم العشاء القادم عنوانها ورثة الأنبياء، حول العلماء وصفات العلماء وما لهم من فضل وما لهم من حق. يقول: ما طريقة طلب العلم باختصار؟ هذه ليست باختصار، إنما الإنسان يرجع إلى كتب ألفت في هذا الباب، ولكن يبدأ الإنسان بكتاب الله وقراءته، ثم تعلم أحكام التلاوة، ثم الحفظ، ويقرأ التفسير، ويبدأ بكتب السنن، يبدأ بتعلم الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، ثم ما يحتاجه من أمور الوقت، ويتعلم عقيدته، يبدأ بالمختصرات، ويسأل من هو بقربه من أهل العلم من طلاب العلم، ولكن إذا وجد درسا قائما يلتحق به ويستعن بالله عز وجل. ما حكم صلاة ركعتين بعد سماع الأذان؟ هذه سنة، قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، وقال: ما من صلاة مكتوبة إلا وبين يديها ركعتان. فبعد كل أذان لدخول الوقت هذا بعده ركعتين سنة، إما تكون مؤكدة أو غير مؤكدة، يعني قبل المغرب سنة ولكن غير مؤكدة، قبل العشاء سنة غير مؤكدة، قبل الظهر سنة مؤكدة، قبل الفجر سنة مؤكدة. أما بعد سماع الأذان الأول من يوم الجمعة كما يفعله كثير من العامة، ليس هناك ركعتان، ليس هناك ركعتان، إنما السنة في يوم الجمعة إذا دخل الإنسان المسجد أن يبقى يصلي حتى يأتي الإمام، حتى يأتي الإمام. قال: ثم دخل المسجد فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، فإذا جاء الإمام ذكر الحديث، وإذا قال أحدهم: عددت للأوزاعي قبل الجمعة 34 ركعة. أما دخول المسجد ثم الجلوس وعدم الصلاة حتى إذا قام الخطيب يخطب نعس الإنسان، هذا لا شك أنه فيه تقصير شيء ما. يقول: علمنا حفظك الله كيفية تكبيرة الإحرام بالإشارة، هل يجوز أن تكبر ويدك منثنية؟ تكبيرة الإحرام أن يرفع المصلي يديه ممدودة الأصابع يوجه ببطونهما إلى القبلة، كما قال الحسن يرفعون أيديهم كأنها المراوح، كأنها المراوح. والرفع إما يكون إلى حد المنكبين، إما يكون إلى حد الأذنين. هذا الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرفع يديه هكذا مبسوطة يستقبل باطنها القبلة، ثم يرفعها إما إلى هنا وإما إلى هنا. وبعض الناس يرفع قليلا إلى مقابل الثدي، هذا خطأ، وليس هناك دليل على مسك الأذن عند تكبير الإحرام أو هكذا، خطأ. إنما التكبير يستقبل ببطونها، لرواية عن ابن عمر، وهذا الذي يذكره العلماء في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله إليك وإليكم، هل من السنة أن يقول الإمام بعد الإقامة استووا استووا يرحمكم الله؟ من السنة أن يسوي الإمام الصفوف، هذه هي السنة، كما جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوي مناكبنا ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يسوي صفوفنا كما يسوي القداح. فالاكتفاء والإمام مستقبل القبلة استووا استووا ثم يكبر مباشرة، ليس هذا من السنة، إنما يسوي الصفوف وينبههم بالقول، والله تعالى أعلم. يقول يا شيخ هل الحلف الشركي عليه كفارة؟ الحلف الشركي ليس فيه كفارة، الكفارة لا تؤثر فيه. الحلف الشركي أن يحلف بالله، أن يحلف بغير الله عز وجل، يحلف بالأصنام بالأوثان كما كان الجاهلية يفعلون، واللات والعزة، يحلف بالأمانة بالذمة برأس الولد، هذا حلف غير مشروع، وكفارته التوبة منه، كما جاء في صحيح البخاري من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فالكفارة لما فيه تكفير وهو سهل، وهكذا اليمين الغموس ليس فيها كفارة لعظم جرمها. يقول يا شيخ زوجتي منذ بدأت تحفظ سورة البقرة وهي ترى عني أنا، يقول زوجها، أحلام سيئة للغاية وهي تريد أن تفسر هذه الأحلام، فبما تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ أقول لا ينبغي للإنسان أن يجعل همه في الأحلام وفي تعبير الأحلام. الأحلام كما جاء في الحديث أنها على ثلاثة أقسام، منها حديث نفس يعمل الإنسان في قضاء أمور ويحدث بها نفسه فيراها في منامه، ومنها تهاويل من الشيطان، ومنها رؤيا صادقة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان ما يكره أن يستعيذ بالله عز وجل من شرها، وأن يطفل عن يساره ويستعذ بالله عز وجل من الشيطان، ويغير جهة نومه، ويستحب له أيضا إذا استطاع أن يقوم فيتوضأ، فإنه إذا فعل ذلك لا تضره ولا يلتفت لها أبدا. أما إذا رأى ما يحب فليخبر بها من يحب إن شاء، يعني لا يخبر بها أي حد، إنما يخبر عالما أو من يحب. أما إن رأى حلما مزعجا فليفعل ما تقدم من السنة ولا يلتفت لها أبدا. يقول هل يجوز أن نعين الشخص بأنه ولي وهو حي بيننا؟ قلنا كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وظاهر الحديث أن الولي يعرف، من عاد لوليا، أهل الصلاح والخير والعلم هؤلاء من أهل السنة من أولياء الله عز وجل، نحسبهم كذلك. وسيأتي في الباب القادم باب إجراء أحكام الناس على الظاهر، ولكن ما يفعله بعض الناس من اهتمام بذلك والتمسح وجعل الإنسان قيمة، هذا لا ينبغي. ما الفرق بين كتب المسانيد، بين الكتب والمسانيد؟ الكتب يعني المؤلفات المعرفة على الكتب، هذه مؤلفة على الأبواب الفقهية، والمسانيد مؤلفة على الرجال، يعني مسند الإمام أحمد يذكر فيه مثلا أحاديث أبي هريرة كلها ما روي عنده، ثم مثلا أنس، ثم يذكر عمر أو بكر، فهذه على حسب الصحابي. وأما الكتب تلك مبوبة على الأبواب الفقهية كما فعل البخاري في صحيحه، والله أعلم. وقفنا في آخر ما وقفنا عليه في الدرس الماضي في الباب 47، علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التهلق بها والسعي في تحصيلها. وآخر مسألة وقفنا فيها في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي 10 كما قال ابن القيم. الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى للعبد ما هي؟ 10 ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. قال أحدها قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه، لأنه لا يتقرب أحد إلى الله عز وجل بأحب إليه من كلامه جل في علاه. الأمر الثاني قال التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، كما تقدم في الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، لأن الإنسان إذا أحب أحدا أدام ذكره، ودوام الذكر تعلق المحب بمحبوبه فتزيده حبا على حبه. قال الرابع إثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، كل مسألة وردت عليك ما هو الأقرب والأحب إلى الله عز وجل، فإذا غلبت محبوب ربك وغلبت هواك تحصل بذلك المحبوبية في قلبك. قال إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى، تجاهد نفسك. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها، قراءة معاني الأسماء والصفات والتدبر في آثارها وما يقتضيه الاسم من أمور، لا شك أنها تزيد في المحبة. قال السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، يعني إنسان ينظر دائما بالليل والنهار في نعم الله عليه، كم أنعم عليه وكم هو في خير وكم هو في عافية، فيشكر ربه فيزيد هذا محبة. السابع قال وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات، الذل والخضوع والتذلل لله عز وجل. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي، يعني في ثلث الليل الآخر لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. قال ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من المعاصي الظاهرة والباطنة ونحو ذلك. قال فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. هؤلاء ممن يحبهم الله عز وجل، لأن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما تقدم في الحديث فيما يرويه النبي عن ربي عز وجل. فلما جاء الوعيد من رب العباد عن أذية أناس معينين وأن الله لا يرضى بذلك، فدل على أن هؤلاء ممن يدخل في جملة من يحبهم الله عز وجل. وقد جاء النهي والتحذير عن أذيتهم وتشديد العقوبة في ذلك. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية فيها تحذير شديد من أذية المؤمنين، وأن ذلك بهتان وإثم مبين. قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي كما قال العلماء بغير جناية منهم موجبة للأذى. فقد احتملوا، أي حملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. ولهذا قال العلماء: كان سب أحد المؤمنين موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. وقال القرطبي رحمه الله في التفسير: أذية المؤمنين والمؤمنات هي بالأفعال والأقوال القبيحة، كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق. وهذه الآية نظير الآية التي في النساء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال: وقد قيل إن من الأذية تعييره بحسب المذموم، يعني في شيء في نسبه، أو حرفة مذمومة، أو شيء يثقل عليه إذا سمعه، لأن أذاه في الجملة حرام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأذية هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيا أو بما يتألم منه بدنيا، سواء كان بالسب أو بالشتم أو باختلاق الأشياء عليه، يعني تكذب عليه تنسبه لشيء وهو منه بريء، أو بمحاولة حسده أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم. قال: وهذا كله حرام، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول: وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه شيء مثل إقامة الحد على المجرم، يعني يؤذيه بإقامة الحد وتغريم الظالم وما أشبه ذلك، فهذا وإن كان فيه أذية لكنها بكسبه. وقال ابن كثير في التفسير: وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. قال: ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفر بالله ورسوله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يقول أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفر بالله ورسوله. قال: ثم الرافض الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، يعني سب الأولياء الكبار من الأمة وأذيتهم، لا شك أنه يدخل الإنسان في هذا الوعيد الشديد. قال: ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، لأن الله قال: فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهل الأغبياء يسبونه ويتنقصونه ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوا أبدا. قال: فهم في الحقيقة منفوس القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. ثم روى نقلا عن ابن أبي حاتم في التفسير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أربى الربا، أو أي الربا أربى عند الله. معنى أي الربا أربى عند الله أي أعظم عند الله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم، أي أن يستحله فيتكلم فيه بغير حق. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الحديث قال المنذر عنه في الترغيب رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح، وأكثر العلماء على تضعيفه، على تضعيف هذا الإسناد. قالوا: لأن فيه عمران بن أنس، وقد قال عنه البخاري منكر الحديث، ولكن للحديث روايات أخرى صحيحة دون ذكر الآية في آخره، منها حديث زيد سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أي من الإثم، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط وفي السلسلة الصحيحة. وفيها أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الربا أو أربى الربا شتم الأعراض، أربى الربا شتم الأعراض. ولذلك جاءت عقوبته في الآخرة شديدة، فقد جاء في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود وأحمد. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم أو من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. رواه أحمد وأبو داود. هذه الآية الأولى، وفيها الزجر الشديد عن إيذاء الصالحين. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وأصل الصلاح إنما هو الإيمان. وقد الإمام بوب قال والضعف والمساكين، ثم استدل لذلك قال وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذه الآية استدلال للشق الآخر من تبويب الإمام رحمه الله، ففيها التحذير الشديد من أذية الضعفاء والمساكين. قال فأما اليتيم فلا تقهر. قال القرطبي في التفسير أي لا تسلط عليه بالظلم، يعني لا تتسلط عليه بالظلم وادفع إليه حقه واذكر يتمك. قاله الأخفش، قال وعن مجاهد فلا تقهر فلا تحتقر. قال وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالمه. لماذا ذكر اليتيم؟ قال لأن اليتيم لا ناصر له إلا الله عز وجل. قال وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره. قال فهو نهي عن الإغلاظ القول، ولكن رده ببذل اليسير أو رد جميل واذكر فقرك، لا تنهره وتزجره. إن أردت أن تعطيه فابذل له، وإلا فرده ردا جميلا، لكن رده ببذل يسير أو رد جميل واذكر فقرك. فلا يجوز لأحد أن يؤذي الضعفاء والمساكين. روى ابن ماجه عن جابر قال لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما رجع من هاجر إلى الحبشة من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم يا رسول الله بين نحن جلوس مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم قالوا فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها، يعني دفعها حتى سقطت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه ثم قالت ستعلم يا غدر، لأنه غدر بها وأخذ عن غرة وغدر، قال ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ثم صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وجاء في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله والمسلمين أنه كتب إلى بعض عماله وهو ابن أرطاه فقال أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك واعلم أنك لا تأتي الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله آخذ للمظلومين من الظالمين والسلام. هذه وصيته كتب إليه. أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، إنك صاحب سلطان وقدرة ونفوذ وولاية سواء خاصة أم عامة، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك واعلم أنك لا تأتي الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين، والسلام. وذلك مما يؤثر عن الشافعي كما ذكره الذهبي في السير أنه قال: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. قال النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا، في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث تقدم فيه التحذير الشديد من أذية أولياء الله الصالحين، وأن ذلك يعرض الإنسان للمحاربة من الله تعالى. والمراد بالولي كما تقدم هو كل مؤمن تقي، فمن عاداه وآذاه كان محاربا لله، والله سينصر أولياءه، ومن حاربه الله خسر وهلك. وتقدم شرح الحديث مفصلا. قال: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، يقصد به حديث سعد لفظه: قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، يعني حديث نفس فقط، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. وهذا فيه أمر من الله عز وجل بإكرام أهل الصلاح والضعفاء والمساكين من المسلمين، وعدم إلحاق أي أذية بهم، وعدم إلحاق أي أذية بهم ولو رأى الإنسان أن المصلحة في ذلك، لأن هذا كان من أجل دعوة المشركين وتحبيبهم في الدين، فطلبوا مجلسا خاصا لا يشاركهم الضعفاء من المسلمين، فعتب الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ما هم به، وأثنى عليهم الثناء العاطر لإيمانهم وصلاحهم. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالضعفاء لهم حق ولهم مكانة، لا يطردون، إنما يكرمون ويحسن إليهم ويبتعد عن أذيتهم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. تمام حديث أبي بكر تقدم. قال: وعن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، يعني نفر من الصحابة مجتمعين من ضعفاء المسلمين وأهل الصلاح، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. يقولون هذا لمن؟ لأبي سفيان. ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيده؟ فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قال القرطبي في المفهم: يدل على رفعة منازل هؤلاء المذكورين عند الله تعالى. أبو بكر له منزلة عالية عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، لئن أغضبهم مع مكانته أغضب ربه، هذا يدل على أنه بلغ منزلة عالية عند رب العباد. قال القرطبي يدل على رفعة منازل هؤلاء المذكورين عند الله تعالى، ويستفاد منه احترام الصالحين واتقاء ما يغضبهم أو يؤذيهم. يقول ويستفاد منه احترام الصالحين واتقاء ما يغضبهم أو يؤذيهم. قالوا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه التحذير الشديد من التعرض بسوء لمن صلى الصبح وصدق إيمانه وصلاحه بصلاته، ففيه النهي عن التعرض بسوء للصالحين، وفيه أن من أخفر ذمة الله أخذه الله عز وجل. والحديث تقدم شرحه مفصلا. قال من صلى الصبح، تقدم أن العلماء بل أكثرهم يقيدون ذلك بالجماعة، أي من صلى الصبح في جماعة. وقد بوب عليه النووي رحمه الله في صحيح مسلم بقوله باب فضل صلاة العشاء والصبح جماعة، ذكر في هذا الباب حديثان، ذكر حديثين. الحديث الأول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وذكر هذا الحديث وبوب على هذا باب فضل صلاة العشاء والصبح جماعة أو في جماعة. وروى أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم بإسناد صحيح من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بذمته من شيء، فإنه من أخفر الله في ذمته كبه الله على وجهه في النار. فقالوا الحديث المطلق يقيد بهذا ويفسر بهذا. وجاء في حديث أبي بكرة عند الطبراني وغيره بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. والحديث في صحيح الترغيب. وفيه أيضا من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وقد ورد في أكثر الروايات مطلقا بلا قيد من صلى الصبح، وهو في صحيح مسلم هكذا. نسبه صاحب كتاب دليل الفالحين، قال يقيد لرواية أخرى عند مسلم في جماعة، ولكن بحثت في مسلم فلم أجد إشارة إلى جماعة، إنما ذكره روايتين إحداهما مختصرة والثانية مفصلة يعني فيها طول، وهي هذه الرواية التي ذكرها الإمام في هذا الموضع. من الروايات المطلقة وإما تؤيد الإطلاق حديث سعيد بن عمرو بن سعيد أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بن عمر بقتل رجل، فقال له سالم أصليت الصبح؟ فقال له الرجل نعم، فقال انطلق، يعني أطلق سراحه ولم يقتله. فقال له الحجاج ما منعك من قتله؟ فقال سالم حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله. فقال الحجاج لابن عمر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر نعم. رواه الطبراني وهو في صحيح الترغيب. قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال القرطبي في المفهم أي في أمان الله وفي جواره، أي استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره. يعني إذا جاء إنسان لأحد فاستجاره فأجاره دخل في المأمن، فإذا جاء أحد يريد أن يقتله أو يقاتله أو يسيء إليه، ماذا يفعل من أجاره؟ ها؟ يدافع عنه. من صلى الصبح دخل في جوار الله وأمانه وعهده، فقد استجار بالله والله قد أجاره. وأعظم جوار جوار الله عز وجل. فلا ينبغي لأحد قال يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فالله تعالى يطلبه بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين، وترغيب حضور صلاة الصبح يعني جماعة، ويكبه في النار أي يقلبه فيها على وجهه. وقال ابن الجوزي في شرح المشكل، قال معنى الحديث أن من صلى الفجر فقد أخذ من الله ذماما، فلا ينبغي لأحد أن يؤذيه بظلم، فمن ظلمه فإن الله يطالبه بذمته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. أي أنكم إذا أخفرتم ذمة الله فالله سيطالبكم لأجل الدفاع عمن أجاره، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. فالمحافظة على صلاة الصبح جماعة عهد عند الله بالحفظ، وعلى المصلي أن يراعي هذا العهد وأن يداوم ويحافظ على هذه الصلاة. عن أبي مالك الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله، أي ليس لأحد أن يتعرض له بسوء ولا أن يحاسبه على خطأ. هذا الأصل فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. والحديث رواه الطبراني في الكبير الأوسط وهو في صحيح الترغيب، وفي صحيح الجامع من صلى الغداة كان في ذمة الله حتى يمسي. فلا يجوز لأحد أن يتعرض بسوء لأهل الصلاح والدين يخفر عهد الله وأمانه، فالله طالب من خفر ذمته، ومن طلبه الله عز وجل سيدركه. قال الفضيل بن عياض كما في السير والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ فكيف بأذية العلماء الذين أنيط بهم حفظ الدين، وجعلت منزلتهم من السنة معرفتها، كما أن توقيرهم عقيدة يدان لله عز وجل بها. حتى قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد فيما يجب للمسلم على المسلم أن يعتقده في العقيدة الطحاوية، قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فالعلماء لهم مكانة لهم حرمة، وأهل الصلاح لهم مكانة وحرمة، وأهل حفظ الدنيا من الملوك والبلاك لهم منزلة عالية. إذا قال سهل بن عبد الله التستري لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم ودنياهم. كم بقي؟ ربع ساعة. الدرس القادم متوقف يوم الاثنين القادم، ما عندنا درس، عندنا دورة علمية في فقه المعاملات المالية المعاصرة في الشارقة للأستاذ الدكتور سليمان الرحيل حفظه الله، مدرس بالمسجد النبوي وأستاذ كرسي الفتوى في الجامعة الإسلامية، عنده دورة مهمة، هذه الدورة الثالثة تعقد في الشارقة لطلبة العلم ولعامة الناس، فهذه نافعة سنوقف لها الدروس. والأسبوع اللي بعده إجازة، ما ندري هل نستأنف أم لا. ها؟ نستأنف؟ نستأنف؟ إن الله إذا حب أحدكم عملا إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه والاستمرار عليه طيب، إذا استطعنا طيب. يعني الدرس القادم متوقف والذي بعده مستمر في مكانه. يوم الأربعاء إن شاء الله عندنا محاضرة في مسجد جامع الشيخ زايد ورثة الأنبياء. يقول: ولي الأمر يمنعه من التسول ويطالبنا بإبلاغ الجهات المعنية عنهم، فأيهم أولى، إعطاء المساكين المتسولين أم طاعة ولي الأمر؟ طاعة ولي الأمر واجبة، وإعطاء المتسول مستحب، صح؟ وفي مصلحة، لو فتح الباب على مصراعيه لتأذى الناس، خاصة نحن في زمان كثير من الذمم قد دخلها شيء، وقد يستجد الإنسان ليس عن حاجة، إنما قد يكون نص واحتيال، ومن كان ذا حاجة يذهب للجهات المعينة، ولا ترم لم يمنعوا، إنما فتحوا جهات وأبواب يذهب إليهم أصحاب الحاجات يسأل عن حاجته، فإذا وجد أنه صاحب حاجة بحق يعطى، فأنت وظيفتك أن توجهه إلى الجهات المختصة في هذا الباب، وتحث على ذلك، وتدعو له بالخير، وترده ردا جميلا. ما حكم أن تقول الزوجة، هذا مكتوب بالخط يعني ما يكاد يقرأ، لئن تزوجت فلن أرضى وطلقني؟ تخلص سياسة، خلها السياسة. على كل حال، المرأة لا يحق لها أن تطلب الطلاق لهذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كان ثم سبب شرعي يوجب ذلك، نعم، وإلا طلب الطلاق كبير، طلب الطلاق كبير. وكم من امرأة طلبت الطلاق وطلقت ثم ندمت، حتى قالت يعني أن تكون مع نسوة أخريات يزيدن عن ثلاث أحب إليها من تكون عالة على أهلها في بيت أبيها. لا شك أن هذا الأمر من قصر النظر، والمرأة متزوجة لرجل مسلم، والمسلم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. ولكن إذا وقع الأمر، يعني بعض الناس يستغل هذا الأمر ويهدد المرأة، هذا خطأ، أو أنه لا يعدل، لا يعطي الحقوق، هذا خطأ، لا يجوز له ذلك. لا، هذه أمور لها شروط، لها بابها، لها معرفة الحقوق وأدائها إلى غير ذلك من الأمور، لابد من صبر واحتساب من الجهتين إن وقع ذلك. ها؟ ها؟ هذا بالخلع، هذا شغل محاكم. يقول: هل دعاء ختمة القرآن صحيحة واردة بنسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس صحيحة. أما عند كل ختمة دعاء، هذا آثار عن السلف. كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، كانوا يقولون عند كل ختمة دعوة مستجابة، وكان يذكرون آثارا أن الإنسان يستحب له في الصيف أن يختم أول النهار، وفي الشتاء أن يختم آخر النهار. يقولون يبقى ملائكة تستغفرون له حتى يصبح، فيطولون وقت الاستغفار من الملائكة. هذه آثار لا أعرف صحتها، ولكن مذكورة، ذكرها الإمام النووي، وذكرها الإمام القرطبي في أفضل الذكر، وغيره من العلماء. فالدعاء عند ختم القرآن طيب، أما شيء معين لا. هل يجوز إطلاق اسم الجبار على شنو؟ الأسماء الحسنى هذه معرفة، إذا أطلقت على غير الله عز وجل يقال جبار، ويقال الجبار، والله أعلم. كم بقي؟ لأن بعض المشايخ قالوا لي نعم. يقول: كيف أطلب العلم وكيف أبدأ؟ أريد منهجية. إن شاء الله نخصص لها درس، إن شاء الله سيأتينا باب، ولكن نخصص لها درس. يا شيخ كيف تكون جلسة استراحة في الصلاة؟ أرجو التوضيح. جلسة استراحة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل هي سنة مطلقة أم سنة عند الحاجة؟ فيها خلاف بين الأئمة رحمهم الله، بين أهل المذاهب عليهم رحمة الله. البخاري بوب عليها بابا عقده في صحيحه، وهو أن الرسول كان إذا كان في وتر من صلاته لم يقم ثم يجلس ثم يقوم عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر، يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة يجلس قليلا ثم يقوم. وجلسة الاستراحة ليس فيها ذكر، ليس فيها ذكر، إنما جلسة يسيرة ثم يقوم. وهذه تكون في الصلاة، تكون في الصلاة وليس في سجود التلاوة. إذا سجد الإمام للتلاوة ثم قام، هذه ليس فيها سجود، ليس فيها جلسة استراحة بإجماع العلماء. على كل مسألة فيها خلاف، والنووي شدد فيها بأنها لا تترك، ولا ينبغي لأحد أن يتركها إذا استمعت له هذه السنة، ولا تغتر بمن يخالف ذلك ويقول خلاف هذا القول. في كلام طويل ذكره في المجموع. على كل مسألة فيها سعة، ولله الحمد والمنة، وإن كان أرجح أنها سنة مطلقا، والله تعالى أعلم. ما حكم من ارتد عن الدين ثم تاب ورجع؟ الحمد لله، من تاب تاب الله عليه.